الحمد لله القائل في محكم تنزيله مرشدا لعباده المكلفين: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا يحب المسرفين ولا يصلح عمل المفسدين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الموصوف في الكتب المتقدمة بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون ومن تبعهم وسار على آثارهم إلى يوم يبعثون. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بالتقوى والعمل له سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى والحذر من كل ما يسخط ويأبى والتوبة النصوح إلى الله تعالى من كل ما اقترف أحدنا وجنى، فإن تلكم عباد الله معالم السعادة وأبواب الربح والإفادة ووسائل الفوز بالحسنى والزيادة والعواصم من الفتن القواصم التي تصيب من استخف بها أو استشرف لها حتى ينال منه الشيطان مراده، ألا وإنه من يتحرى الخير يلقه ومن يتوقى الشر يوقه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الناس، إن من العادات القبيحة المحقرة والظواهر الاجتماعية الخطرة ظاهرة تعاطي التبغ بوسائل متنوعة، تلكم الظاهرة المشؤومة ذات العواقب المهلكة المعلومة التي يهلك بشؤمها سنويا ما بين 3 إلى 5 ملايين نفس على مستوى العالم. ناهيكم بما ينفق من مليارات العمل الدولية الرئيسة التي تنفق ثمنا لها وعلاجا للأمراض المستعصية الناتجة عنها والثروات التي تتلف بسببها، فهي منشأ الأضرار وبورة الأمراض الكبار وبوابة الأخطار، وربما وسم شاربها نفسه بسمة أهل النار. أيها المسلمون، التبغ نبات حشيشي مخدر مر الطعم من الفصيلة الباذنجانية السامة، يحتوي على مواد سامة كثيرة منها 12 مادة رئيسة في السم، من أشهرها النيكوتين ومادة كبريتات الرصاص وأكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون ومواد سامة أخرى أدهشت الباحثين والأطباء المختصين في تركيز سمومها وبالغ إفسادها لخلايا جسم الإنسان وسرعة بذرها ونشرها للأمراض المتلفة لسائر أجهزة الجسم الحيوية والوقائية، فلقد وقف المختصون بالبحوث والدراسات المختلفة والطب حيارى أمام ما تحدثه تلكم المادة المشؤومة، حيث تؤدي بجملتها إلى الهلاك المبكر العاجل لمن فتن بتعاطي مادتها أو ابتلي بطول مجالسة ومصاحبة من فتن بها. أيها الناس، مما توصل إليه الباحثون والأطباء المختصون بعلاج الأمراض الناشئة عن تعاطي مادة التبغ بواسطة التدخين للسجائر أو الغليون أو غيرها من الوسائل، أنه ينتج عن تعاطي تلك المادة أمراض مزمنة مميتة، من أشهرها وأكثرها وأخطرها مرض السرطان وتليف الكبد والفشل الكلوي وتصلب الشرايين والسعال المستمر والذبحة الصدرية والضعف المناعي بصفة عامة. ولقد أجمعت التقارير الطبية المتعاقبة والتي تعتمد على الاختبارات والتجارب والتي صدرت من جهات متخصصة مختلفة من العالم وفي أزمان متباينة على أن تأثير التدخين على المجتمعات أخضر أخطر من تأثير الطاعون والكوليرا والحروب والحوادث الكوارثية والمرورية مجتمعة، كما أكدت نتائج البحوث والدراسات والتقارير الطبية أن الوفيات الناتجة عن التدخين أكثر بكثير من الوفيات الناتجة عن الأمراض الوبائية مجتمعة، والوفيات الناتجة عن الحروب والجوع والجوائح التي تبتلى بها الأمم. أيها المسلمون، ومما توصلت إليه البحوث والدراسات المتنوعة لظاهرة انتشار تدخين التبغ وشؤمها على المجتمعات الإنسانية، أن نسبة 99% من المدخنين مصابون بمرض الإنفسيما، ذلكم المرض الرئوي الذي يهدم تركيب الرئة ويفقدها مقومات أدائها لوظيفتها ويؤدي تدريجيا إلى صعوبة النفس وما النفس وما يعقبه من أخطار، كما أن نسبة 90% من المصابين بسرطان الرئة هم من المدخنين، كما قرر أولئك الأطباء والباحثون أيضا من خلال الدراسات الدقيقة أن التدخين من أعظم أسباب النوبات القلبية الحادة المميتة والجلطات الدموية المعيقة لأجهزة وأعضاء من جسم الإنسان متعددة، بحيث يكون الخيار والعياذ بالله البتر والاستئصال أو الهلاك المحقق عادة. أيها المسلمون، ومما توصل إليه المهتمون بدراسة انتشار ظاهرة تدخين التبغ في العالم وتطورات أمراض مرضى التدخين، أن التبغ يحتوي على مادة تسبب الإدمان على التدخين، وقد تزداد نسبة هذه المادة بواسطة التصنيع لأغراض اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، خصوصا ما يصدر للبلاد الإسلامية أو ما تسمى بالدول النامية لضعف الرقابة أو عدمها أو مراعاة قوة النفوذ أو لغير ذلك من الأهداف، مما يعني زيادة نسبة السموم والتسمم للمدخنين المدمنين. وإن معدل الوفيات بأمراض التدخين في المجتمع يرتفع بارتفاع عدد الأشخاص المدخنين وعدد ما يتعاطونه من السجائر أو غيرها ما يتعاطاه المبتلى بالتدخين، وأن المدخن يقسم عمره بقدر ما يتعاطى السجارة أو الغليون أو غير ذلك وأقله 5 دقائق، وأي نفس الوقت الذي يقضيه المدخن في تعاطي هذه المادة. كما أكد أولئك المختصون أن الكمية الموجودة في سجارة واحدة من السموم كافية لقتل الإنسان لو أعطيت له من طريق الوريد، وأن 5 نقط منها كافية لقتل جمل، وأن التبغ يسمم الجسم كيفما كانت طريقة استعماله، وأن انتشار التدخين من أسباب تزايد الأمراض العقلية والإصابة بالأمراض المخية الجنونية والإصابة بالأوهام والوساوس وضعف الذاكرة ونقص التفكير وضعف التذكر ونقص الذكاء وغلبة المزاج العصبي وحب التسلط وذلكم لتأثير مواد التبغ على دماغ المدخن كما قرر المختصون بمتابعة سلبيات التبغ والأمراض الناتجة عن تدخينه أنه من أكثر أسباب ضعف الطاقة الجنسية عند الرجال والنساء ومن أعظم موجبات إجهاض الحمل وتشوه الأجنة والخلل العقلي في المواليد. أيها المؤمنون، وأما عن أضرار مادة التبغ المشؤومة وانتشارها في المجتمع على الاقتصاد، فقد استنزفت تلك المادة من مجتمعنا ملياري ريال سنويا على الأقل، ولا يبعد أن ينفق المجتمع ضعف هذا الرقم أضعافا مضاعفة لعلاج الأمراض الناتجة عنه وآثار تلك الأمراض على المجتمع، كما أن التدخين وسوء تصرف المدخنين من العوامل الرئيسة المسببة للحرائق في البيوت والمتاجر والمستودعات ومحطات البنزين والمواقع الحساسة وما ينتج عن ذلك من إزهاق الأرواح البريئة والجوائح المالية الباهظة والتي لا تدخل تحت الحصر. فما أشأم التدخين ومادته على المجتمعات، كم أزهقت من نفس وكم أهدرت من ثروة وكم عطلت من قوة عاملة وكم جرت من بليات ومصيبات. معشر المؤمنين، من محاسن ديننا الإسلامي التي دل عليها كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين وأتباعهم من عامة المسلمين، أن الله تبارك وتعالى قد أحل لنا كل طيب نافع وحرم علينا كل خبيث ضار، مادة أو مكسبا أو كمية أو أثرا، رأفة بنا ورحمة لنا لا حرمانا ولا تضييقا علينا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل ذكره: ما يريد ليجعل عليكم من حرج لكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فمما جاءت به واشتملت عليه الشريعة الإسلامية السمحة حفظ الضرورات الخمس التي هي النفس والعقل والدين والعرض والمال، حيث حرمت تحريما قطعيا كل قول أو فعل أو وسيلة أو مادة تضر بتلك الضرورات، وجعلت العقوبات الرادعة لكل من تلبس بشيء من ذلك في حق نفسه أو حق غيره صيانة لهذه الضرورات وتحقيقا للحكمة من الحياة وإسعادا للمكلفين في الحياة وبعد الممات. ولما كانت مادة التبغ بجميع استعمالاتها وكافة وسائلها مضرة بالنفس والعقل والدين والعرض والمال والنسل، مفسدة لها ومضيعة للحكمة منها والغاية من خلق الإنسان وتكليفه، كان تحريم تلك المادة بكافة استخداماتها في دين الإسلام أمرا جليا وحكما حكيما وإجراء وقائيا صرح محقق الفقهاء ومفاتي المذاهب الأربعة وغيرهم من أعلام الأمة مستنيرين بهدي الكتاب والسنة متبعين للسلف الصالح من الأمة بتحريم تلك المادة المشؤومة منذ وجدت منذ حدث تعاطيها وتبينت أضرارها وظهرت أخطارها لخبث مادتها ولتفتيرها وتخديرها وإسكارها وسمومها وأضرارها، فإنها داخلة في عموم ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من تحريم الخبائث وتحريمه صلى الله عليه وسلم كل مسكر ونهيه صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر ولما فيها من إتلاف الأنفس والثمرات والجناية على الآخرين والذريات ودخول الإنفاق فيها في عموم التبذير والإسراف. ولكل هذه الأمور قد تواطأ الكتاب والسنة على ضروب الوعيد والتهديد الأكيد لمن تلبس بها أو أعان عليها. معاشر المسلمين، لقد سبق فقهاء الإسلام المنظمات الصحية والهيئات الطبية والمجتمعات الإنسانية ومراكز البحوث العلمية في معرفة أضرار تلك المادة وأخطارها على دين الناس ونفوسهم وأبدانهم وعقولهم وأعراضهم ونسلهم وأموالهم، وأنها جماع الشر وجالبة الإثم، فحرموها وحاربوها وعزروا عليها وهجروا أهلها وحذروا المجتمعات من مادتها ومن أهلها قبل إدراك العالم لخطر تلك المادة بأكثر من 400 سنة. وصدق الله العظيم الذي يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولم تشق المجتمعات الإسلامية بشر تلك المادة إلا حين جعلت العلماء خلف ظهرها واستقبلت وجه عدوها وزهدت في دينها وأعجبت بمبادئ ونظم خصمها، فضعفت المعرفة والغيرة الدينية وأثرت الشهوات البهيمية وسارت مجتمعات كثيرة من الأمة خلف ركاب الكافرين وقلدت المغضوب عليهم والمجوس والضالين واغترت بمظاهر الملحدين وتلقفت نفايات وزبالات وشبهات العدو المبين. فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وتفقهوا في الدين لعلكم تهتدون، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا تشاقوا الله والرسول وتتبعوا غير سبيل المؤمنين إن كنتم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال ومصير أهل الضلال، ونسأله سبحانه العافية والعصمة من درك الشقاء وسوء القضاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، ونشكو إليه سبحانه ما نعانيه في هذا الزمان من متنوع الفتن وتسلط الأعداء وشؤم اتباع الشهوات وتحكيم الأهواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واسألوه العافية من كل بلاء، واعتبروا بحال من عصى واعتدى كيف نسيه الله وجولاه ما تولاه وجعل سعيه فيما يضره ويشمت به عداه ويحزن محبيه الرحماء من كل ما ومن والاه. أيها المسلمون، لقد تواطأت بحوث الباحثين ونتائج استبيانات المجربين وتقارير الأطباء المختصين ونتائج جهود المنظمات الصحية والجمعيات الإنسانية المعينة المعنية برصد ظاهرة انتشار استعمال مادة التبغ وآثارها المرة على المجتمعات الإنسانية. تواطأت تلك الأشياء تواطؤا يستحيل معه الاتفاق على الكذب أو المبالغة في التضخيم أو الدعاية ضد جهة لحساب جهة أخرى. وخلاصة ما أثمرته هذه الجهود اليقين بأن التبغ عبارة عن مجموعة سموم فتاكة إذا نفذت إلى جسم الإنسان بأي وسيلة حولته إلى بؤرة أمراض خطيرة مستعصية مميتة حتى توصلت إلى أنه يموت 2 في العالم كل 10 ثوان بسبب التدخين مع ما ينتج عنه من أمراض، لأن ملي جرام من مادة النيكوتين الموجودة في التبغ كافية لقتل الإنسان، فكيف إذا انضم إليها عدة سموم مع الإدمان؟ كذلكم فقد استنتجوا أن ضرر تدخين التبغ لا يقتصر على المدخن وحده، بل يتعداه إلى من يصاحبه ويتعرض لنفث دخانه من والد حنون أو زوجة بارة أو ولي أو صديق حميم أو زميل في عمل أو جليس يطيل مجالسته، مما يوحي بأن المدخن جليس ثقيل لدى العقلاء من قريب أو بعيد، لأن مجالسته مصدر ضرر ومجلبة خطر. أيها المسلمون، كما أفادت البحوث الاجتماعية والأخلاقية بأن التدخين أوثق رابطة لصحبة قرناء السوء، وأن إدمانه والولع به أول خطوة إلى عالم الإدمان إلى عالم المخدرات، وأن الدخول فيه يجر صاحبه إلى قائمة المجانين، وأن افتتان المراهقين بالتدخين من أوسع الأبواب لانحرافهم واحترافهم الفاحشة لما يتطلبه الإدمان من تحصيل المادة بأي ثمن أو وسيلة حتى ولو كانت العرض أو الجريمة. ناهيكم بما نتج عنه من المشاكل الاجتماعية الهادمة للبيوت من كثرة الطلاق ووقوع العنف الأسري ونشر الأمراض المستعصية في الأسرة، إما عن طريق الاقتداء برب الأسرة المدخن في التدخين أو بسبب دخانه الذي ينفذه على من حوله فيحدث الأمراض في المصاحبين المبتلين به بولي أو مفتون مدمن. معشر المسلمين، ومما يؤسف له أن مستعمل التبغ بأي وسيلة من وسائل استعماله يتحول من إنسان كريم ولي أمر رحيم وصديق حميم إلى قدوة سوء وداعي إثم وبائع مرض ومصدر ومصدر شر وموزع ضرر ولوحة دعائية لشركة تبغ يهودية أو نصرانية، لأنه يظهر صنعتها ويغري الجهال والسفهاء بها فيفتتن باستعماله غيره، وهو يهلك نفسه ويخدم العدو مجانا ويشهره ويكثر ماله بترويجه لإنتاج تلك الشركة من التبغ بإظهار استعماله وتعليمه لوسيلته، فيتسبب في إذهاب ديني وصحة وعرض وعقل ونفس من اقتدى به أو جالسه، لأنه يهلك نفسه ويهلك غيره لأنه استعمل القاتل المميت. وفي الحديث الصحيح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما فمات فسمه في يده، يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والمدخن لا يتحسى سما واحدا، بل يتحسى سموما متعددة. وفي الحديث الآخر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي الحديث الثالث من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فمستعمل التبغ تدخينا أو شيشة أو غير ذلك جليس سوء وداعية ضلالة وعاق لوالديه وقاطع لرحمه يجلب الضرر ويسبب المرض ويجر الموت المحقق إلى أحب الناس إليه وأوجبهم حقا عليه. فما أشأم بليته وما أعظم مصيبته وما أضر صحبته وما أثقل مجالسته وما أخطر إساءته وأكثر أذيته لمن ينتظر إحسانه. وصدق الله العظيم إذ يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله خبير بما يصنعون. ويقول سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ذلك عباد الله لأن المدخن عاص لله ورسوله متعد لحدود الله تعالى مؤذن لعباده آثم في معصيته عليه إثمها وإثم مجاهرته وإثم إصراره وإثم تسببه في ضرر غيره وإثم الدعاية والترويج للمواد السامة المهلكة وآثام بعضها فوق بعض. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله عز وجل من ذنوبكم واحذروا الإعجاب بالمدخنين أو التهاون في معاملتهم أو إغراء أحد من أبنائكم بهم أو مجالسته لهم فإن ذلكم المرض الخطير والشر المستطير. ألا وإن المدخن إذا لم يتب قبل موته أو يعفو الله عنه فإنها ستتراكم عليه آثام ذنوب متعددة من المجاهرة والإصرار والإضلال والإغواء إلى غير ذلكم التي تؤدي به إلى نار جهنم مثوى الظالمين. لكن من تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وإذا تاب العبد إلى ربه صادقا صرف الله عنه شؤم المعصية وعقوبتها وفضيحتها في الدنيا والآخرة وأحبه ورضيه وقربه وأدناه. بل إنه يجعل ندمه على خطيئته حسنات متجددة كلما ذكر ذلك وندم عليه. وكان الله غفورا رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.